بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن بدأنا بالكلام في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول: أع أع. وقبله حديث عائشة رضي الله عنها في دخول عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم. في الشرح وصلنا إلى أي مسألة يا شيخ؟
قال: وفي الحديث بدأنا
في الحديث الاستياك،
وفي الاستياك بسواك.
طيب تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الحديث الاستياك بسواك الغير، وفيه العمل بما يفهم من الإشارة والحركات. وقوله صلى الله عليه وسلم،
هاتان فائدتان. الفائدة الأولى: فيه جواز الاستياك بسواك الغير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر، رآه صلى الله عليه وسلم وكان به حاجة إلى السواك فمد بصره إليه، ففهمت عائشة رضي الله عنها بغية النبي صلى الله عليه وسلم للسواك، فأخذت سواك أخيها وقضمته أو قصمته ثم ألانته وطيبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فالاستياك بسواك الغير مباح، ومن كرهه يفصل له أو يفصل الأمر في كراهته. إن كانت كراهة شرعية فلا دليل عليها، لأن الكراهة الشرعية تؤخذ من أدلة الشرع، وليس هناك ما يدل على كراهة استياك الإنسان بسواك غيره. وإن كانت كراهة طبعية هذا لا حرج فيه، لأن الإنسان قد يكره الشيء الذي لا يكرهه غيره، وحينئذ لا تثريب على من لم يرد أن يستاك بسواك غيره. لا يقال له أنك خلفت السنة، لكن يقال هذا مباح، فإن كرهته وقلت إنه مكروه شرعا فهذا هو الذي يحتاج إلى دليل، وإن قلت إنني كرهته لأن طبعي لا يحبه أو يأنف منه أو أجد نفسي لا تقبله، فذلك لا شيء فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك شيئا من المباح لأن نفسه لا تقبل عليه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب وأكل على مائدته صلوات الله وسلامه عليه. نعم، يمكن أن يستثنى من ذلك فيما لو كان الذي يستاك به مرض أو نحو ذلك، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يورد الممرض على المصح في الإبل، والمخالطة فيها أقل من قضية أن يأخذ الإنسان سواك غيره، فنعم في مثل هذه الحالة يقال إنه يجب عليه أن يبتعد عن استعمال سواك من كانت به علة أو مرض ينتقل، مثل ما إذا كان الإنسان يرى السواك في إنسان به عطاس أو به حمى أو به غير ذلك من الأمراض المعدية فهذا لا يستاك به. الثانية، الفائدة الثانية، قال: فيه العمل بما يفهم من الإشارة والحركات. وهذه قاعدة كبيرة جدا، في أن الأقوال هي أوضح الأساليب في الدلالة على الإرادة، ولكن قد يتعذر القول أحيانا فينوب عن القول ما يدل على الإرادة من إشارة أو حركة أو نظر أو نحوه. ولهذا يصح بيع وشراء الأبكم، ويصح تزويجه، ويصح طلاقه، وغير ذلك من العقود إذا جاءت منه إشارة يفهم منها مراده. وهذا مراعاة من الشريعة لأحوال الخلق، لأن الخلق تعرض لهم أمور، فمثل هؤلاء الذين لا يستطيعون العبارة تقوم الإشارة المفهمة مقام العبارة، وإنما نقول الإشارة المفهمة، لأنه ليس كل إشارة يعتد بها، وإنما الإشارة التي تدل بغلبة الظن، وإلا اليقين نحن ما ندري عنه ماذا يريد، لكن تدل بغلبة الظن على أنه يريد هذا الأمر فحينئذ يعمل بها. نعم.
قال عفو الله عنك: وقوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وقد ذكر بعضهم أن قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، إشارة إلى ما في هذه الآية، وهي قوله: مع الذين أنعم الله عليهم، فكأن هذه تفسير لتلك. وبلغني أنه صنف في ذلك كتاب يفسر فيه القرآن بالقرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم،
طيب، في قوله في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، هل هي جملة دعاء أو جملة خبر؟ فقوله في الرفيق الأعلى يحتمل أن يقال أن يراد بها أي اللهم اجعلني في الرفيق الأعلى، ويحتمل أن تكون جواب لسؤال مقدر نحن لا نسمعه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له فأجاب، بل في الرفيق الأعلى. والمعنى الثاني هو الأقرب، وهو الأليق لما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح، إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، أي في آخر حياته يريه الله عز وجل مقعده من الجنة فيخيره، أي ينتقل إلى الدار الآخرة أم يريد بقاء في الدنيا. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح، إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به، أي نزل به الحق هو الموت، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت إذن، يعني لما سمعت هذه الكلمة، إذن لا يختارنا، إذن هو الآن خير ولم يختر أن يبقى معنا، وإنما اختار أن يكون في الرفيق الأعلى، إذن لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. هذا الكلام اللي رأيته الآن تذكرت به ما كان يحدثنا أنه أن النبي يخير في آخر عمره. قالت: فعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت: وكان آخر كلمة تكلم بها. إذن في الرفيق الأعلى ليست دعاء، وإنما كانت صيغة جواب عن التخيير. الرفيق الأعلى كما فسره المؤلف هنا هو الذي وصفهم الله عز وجل بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وهذا تفسير هذا الرفيق الأعلى هو أيضا الذين أنعم الله عز وجل عليهم الذي ورد ذكرهم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يفسرها: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. قال ابن دقيق العيد: وقد بلغني أن هذا المسلك من التفسير سلكه بعض أهل العلم فألف كتابا فيه تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالقرآن هو من أعلى أنواع التفسير، لأن المفسر والمفسر كله من كلام الله عز وجل، وخير ما يفسر به كلام القائل كلامه أيضا. يقول السيوطي: إن الإمام ابن الجوزي ألف كتابا فيما أجمل في القرآن الكريم، وجاء تفسيره في موضع آخر، ومن آخر ما وقع من هذا النوع من التفسير كتاب أضواء البيان للشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله، وهذا الكتاب من أنفع وأنفس كتب التفسير، فإنه يفسر الآية التي جاءت مجملة في موضع ببيانها الذي جاء في موضع آخر. وهذا كما قلت هذا أول وأولى طرق التفسير، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب قراءة وتفقها. والشيخ في منهجه في هذا التفسير أنه لا يفسر الآيات كلها، وإنما يفسر الآيات التي جاء تفسيرها في آية أخرى، ولهذا قد يتجاوز أو يتجاوز بعض الآيات التي إما أنها واضحة لا تحتاج إلى تفسير، أو أنه لم يأتي بيانها في القرآن وإنما جاء بيانها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عفو الله عنك: وقوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى يجوز أن يكون الأعلى من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق، كما في نحو قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، وليس ثمة داع إلها آخر له به برهان. وكذلك قوله: ويقتلون النبيين بغير حق، ولا يكون قتل النبيين إلا بغير حق. فيكون الرفيق لم يطلق إلا على الأعلى الذي اختص به الرفيق. ويقوي هذا ما ورد في بعض الروايات: وألحقني بالرفيق، ولم يصفه بالأعلى، وذلك دليل على أنه المراد بلفظة الرفيق الأعلى. ويحتمل أن يراد بالرفيق ما يعم الأعلى وغيره، ثم ذلك على وجهين: أحدهما أن يختص الرفيقان معا بالمقربين المرضيين، ولا شك أن مراتبهم متفاوتة، فيكون صلى الله عليه وسلم طلب أن يكون في أعلى مراتب الرفيق وإن كان الكل من السعداء المرضيين. والثاني أنه يطلق الرفيق بالمعنى الوضعي الذي يعم كل رفيق، ثم يخص منه الأعلى بالطلب، وهو مطلق المرضيين، ويكون الأعلى بمعنى العالي، ويخرج عنه غيرهم وإن كان اسم الرفيق منطلقا عليهم.
طيب، في الرفيق الأعلى، الأعلى أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل أصل الباب فيه أنه يدل على شيئين يجتمعان في أمر ويزداد أحدهما على الآخر فيه. فحينما تقول محمد أطول من علي، يعني أن محمد وعلي فيهما طول لكن محمد أكثر طولا، وحينما تقول فلان أعلم من فلان، إذن هما يجتمعان في صفة العلم ولكن أحدهما أكثر علما. هذا أصل أفعل التفضيل، أنه يدل على الاشتراك في شيء وزيادة أحدهما على الآخر. أفعل التفضيل أحيانا يخرج عن هذه القاعدة، فلا يدل على أن الشيئين مشتركان في شيء واحد، وإنما أحدهما ينفرد بهذه الصفة والثاني ليس عنده شيء من هذه الصفة. وهذا معنى قوله الأعلى من الصفات اللازمة، معنى اللازمة يعني التي لا تدل على الاشتراك. فقوله من الصفات اللازمة هذه الحالة التي يخرج عنها أفعل التفضيل، والتي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق. وضرب لهذا مثال قول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله، يعني الصفات اللازمة هي التي ليس لها منطوق يخالف المفهوم، وإنما هي منطوق فقط بدون مفهوم. فإذا قلت فلان الأعلم والثاني أصلا جاهل، أنا الآن لا أريد أن المنطوق أن فلان أعلم والمفهوم أن ذاك يشترك معه في العلم، لا، قد أريد أن تخرج هذه الصيغة عن أصل معناها، فالمقصود أن فلان هو العالم وفلان هو الجاهل، فتكون الأعلم هنا بمعنى العالم. قال: يوجد في اللغة أنه أحيانا تأتي الأوصاف ولا يكون المراد بها خلاف، لا يكون المراد المنطوق والمفهوم لأنه لا مفهوم لها، أي مفهومها غير مراد عند المتكلم. ومثال ذلك قول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. منطوقها أن من يدعو مع الله عز وجل ولا برهان له فإنه من الكافرين. طيب، مفهومها أن من يدعو مع الله عز وجل إلها آخر وله به برهان فليس من الكافرين. هل هذا يمكن أن يرد؟ لا. إذن المفهوم هنا غير مراد. إذن الصفة هنا لا برهان له به ليست صفة مقيدة، وإنما يسمونها صفة كاشفة، يعني الذي يدعو مع الله إلها آخر لا يمكن أن يكون له لا يمكن أن يكون له برهان بهذا الدعاء. ومثله قول الله عز وجل في بني إسرائيل: ويقتلون النبيين بغير حق، وفي الآية الأخرى: ويقتلون النبيين بغير الحق. ذمهم الله عز وجل على أنهم يقتلون النبيين بغير حق. هل يمكن أن يكون قتل النبيين بحق؟ ها؟ إذن قول بغير الحق أو بغير حق ليست صفة مقيدة حتى يراد مفهومها كما يراد منطوقها، وإنما هي صفة كاشفة. إذا كان كذلك، فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، المقصود هم النبيون والشهداء والصالحون، وليس هناك رفيق أدنى، فالرفيق كلهم أعلى. قال: ويرشح هذا أنه جاء في رواية، في بعض الروايات، وهذه الرواية في مسلم، جاء في بعض الروايات: وألحقني بالرفيق، وما قال الأعلى. فلما جاء في رواية بالرفيق وفي رواية بالرفيق الأعلى، دل على أن كلمة الأعلى هي زيادة تأكيد وليست للتقييد، لأنه ليس هناك رفيق ليس بأعلى. هذا اعتبار الأول، أن نعتبر الأعلى اسم تفضيل أو أفعل تفضيل، لكن ليس على بابه، يعني ليس مرادا به التفضيل، لأنه ليس هناك رفيق إلا وهو أعلى. قال: في احتمال آخر، لماذا لا نجعل الأعلى الذي هو أفعل التفضيل على بابه، الأعلى على بابه؟ إذن مقتضى هذا أن يكون هناك رفيق أعلى ورفيق ليس بأعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن يجعله في الرفيق الأعلى. طيب، قال: وعلى هذا يحتمل الرفيق، هؤلاء الذين سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يكون في الأعلى منهم، هل كلهم مرضي عنهم مقربون؟ قال: يحتمل أن يكون الرفيق كلهم مقربون ومرضيون عند الله عز وجل، لكن تتفاوت مراتبهم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أعلى مراتب المرضيين المقربين. ويحتمل أن يكون الرفيق الأعلى من المقربين والمرضيين، والذي ليس بأعلى من المغضوب عليهم، فسأل الله عز وجل أن يجعله في الرفيق الذين قد رضي الله عز وجل عنهم وأحبهم وقربهم، ويكون الأعلى حينئذ بمعنى العالي، لأنه لا يشترك المغضوب عليهم والمرضيين في صفة حتى يقال أعلى. ولهذا تلاحظون أن الوجه الأول حينما جعلنا أفعل التفضيل ليس على بابه، وإنما صفة كاشفة، والوجه الأخير من الوجه الثاني كلاهما فيه خروج أفعل التفضيل عن بابه وأصله. لأن إذا قيل الرفيق الأعلى، أي أن ما ليس بأعلى غير مرضي عنهم، فإذن هم لا يشتركون مع المرضي عنهم في صفة من الصفات حتى يقال إنهم أعلى. وعلى كل، فالأمر يحتمل، وفي المعنيين جميعا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعله في أعلى المقامات، سواء على الوجه الأول أو على الوجه الأول من الوجه الثاني. نعم.
قال عفو الله عنك: وأما حديث أبي موسى ففيه أمران، أحدهما الاستياك على اللسان، واللفظ الذي أورده صاحب الكتاب، وإن كان ليس بصريح في الاستياك على اللسان فقد ورد ذلك مصرحا به في بعض الروايات، والعلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان موجودة في اللسان، بل هي أبلغ وأقوى لما يرتقي إليه من أبخرة المعدة، وقد ذكر الفقهاء أنه يستحب الاستياك عرضا وذلك في الأسنان، وأما في اللسان فقد ورد منصوصا عليه في بعض الروايات الاستياك فيه طولا.
طيب لو عدنا إلى لفظ الحديث، لفظ حديث أبي موسى قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوأ. قوله طرف السواك على لسانه، يقول إن هذا اللفظ فيه دلالة على الاستياك على اللسان، والحقيقة يقول إن دلالة قوله وطرف السواك على لسانه على أنه يستاك، هل هو دلالة صريحة؟ ها؟ ولا يحتمل أن يكون موضوع على طرف اللسان، ما ذكر التحريك، لكن الاستدلال به على الاستياك في اللسان جاء صريحا في بعض الروايات، وهي هذه الرواية التي أشار إليها رحمه الله، هي أحد ألفاظ حديث أبي موسى: وطرف السواك على لسانه يشير إلى فوق، يشير إلى فوق، يعني أنه يحركه إلى فوق، لأن هذا هو أدنى اللسان وآخر اللسان هو فوق اللسان، فقوله وطرف السواك على لسانه يشير إلى فوق، هو يقول إن هذه الرواية أصرح كذا، وأن الرواية التي ساقها المؤلف رحمه الله ليست صريحة. أقول لو تأملنا في الرواية التي ذكرها المؤلف لوجدنا فيها أيضا دلالة على الاستياك، وهي قوله وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع كأنما يتهوى. الذي يضع السواك فقط على اللسان دون أن يحركه ولا يحتاج إلى أن يتهوى أو يقول أع أع؟ لا. فالقول بأن الرواية التي ساقها المؤلف ليست صريحة فيه نظر، هي لا شك أنها فيها دلالة، ربما تكون رواية يشير إلى فوق أصرح، لكن الرواية التي أشار إليها ابن دقيق العيد رحمه الله والرواية التي ذكرها المؤلف كلاهما تدلان على تحريك السواك على اللسان. إذن من حيث الرواية، من حيث الرواية فالسواك مشروع على اللسان، ومن حيث النظر السواك على الأسنان واللثة أليس المقصود به إزالة الوسخ وإذهاب الرائحة الكريهة؟ أليس هذا الأمر يتوفر في اللسان أكثر منه على الأسنان؟ وإذا كان كذلك فالسواك أيضا يكون على اللسان كما يكون على الأسنان، لأن علة الاستياك التي في الأسنان واللثة موجودة في اللسان، بل موجودة على اللسان بشكل أولى، لأن اللسان هو الذي عليه أبخرة المعدة، بل هم يقولون من حيث الطب إن اللسان هو الدليل على صحة الإنسان بحسب لونه، فهو يدل على نقص الدم ويدل على مرض المعدة ويدل على الصحة والسلامة وغير ذلك، لأن أبخرة المعدة أول ما تقع على اللسان. قال: وقد ذكر الفقهاء أنه يستحب الاستياك عرضا وذلك في الأسنان. كيف يكون الاستياك عرضا في الأسنان؟ واحد كيف يقول كيف كذا؟ لأن هذا طول الأسنان، إذن الاستياك عرضا في الأسنان هو هكذا، بأن يحرك السواك على عرض السن وليس على طوله. لكن الأحاديث التي جاءت في السواك استاكوا عرضا ولا تستاكوا طولا حديث ضعيفة، وإزالة الوسخ كما يكون بالعرض يكون بالطول، بل ربما أحيانا يحتاج إلى الاستياك طولا كما يحتاج إليه عرضا. وأما في اللسان الاستياك في اللسان قال: فقد ورد منصوصا عليه في بعض الروايات، قلنا وطرف السواك على لسانه ويشير إلى فوق، قول يشير إلى فوق يدل على أن الاستياك في اللسان يقع طولا، أما الاستياك في الأسنان وأنها عرضا فهذا ذكره الفقهاء، لكن الأحاديث التي ذكرت فيها ضعف، ولهذا يبقى الاستياك طولا وعرضا حيثما يرى أن ذلك أنفع وأكثر نظافة لأسنانه. نعم.
قال عفو الله عنك: الثاني ترجم البخاري على هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته فقال باب استياك الإمام بحضرة رعيته. قال الشيخ الإمام الشارح تقي الدين رحمه الله والتراجم التي يترجم بها أصحاب التصانيف على الأحاديث إشارة إلى المعاني المستنبطة منها على ثلاث مراتب، منها ما هو ظاهر في الدلالة على المعنى المراد مفيد لفائدة مطلوبة، ومنها ما هو خفي الدلالة على المراد بعيد مستكره ولا يتمشى إلا بتعسف، ومنها ما هو ظاهر الدلالة على المراد إلا أن فائدته قليلة لا تكاد تستحسن، مثل ما ترجم باب السواك عند رمي الجمار. وهذا القسم أعني ما لا تظهر منه الفائدة يحسن إذا وجد معنى في ذلك المراد يقتضي تخصيصه بالذكر، فيكون عدم استحسانه في بادي الرأي لعدم الاطلاع على ذلك المعنى، فتارة يكون سببه الرد على مخالف في المسألة لم تشتهر مقالته، مثل ما ترجم على أنه يقال ما صلينا فإنه نقل عن بعضهم أنه كره ذلك ورد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم إن صليتها أو ما صليتها، وتارة يكون سببه الرد على فعل شائع بين الناس لا أصل له فيذكر الحديث للرد على من فعل ذلك الفعل، كما اشتهر بين الناس في هذا المكان التحرز عن قولهم ما صلينا، كما اشتهر بين الناس في هذا المكان التحرز عن قولهم ما صلينا إن لم يصح أن أحدا كرهه، وتارة يكون لمعنى يخص الواقعة لا يظهر لكثير من الناس في بادئ الرأي، مثل ما ترجم على هذا الحديث استياك الإمام بحضرة رعيته، فإن الاستياك من أفعال البذلة والمهنة، ويلازمه أيضا من إخراج البصاق وغيره ما لعل بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاءه. وتركه بحضرة الرعية، وقد اعتبر الفقهاء في مواضع كثيرة هذا المعنى وهو الذي يسمونه بحفظ المروءة، فأورد هذا الحديث لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه ويتركه الإمام بحضرة الرعاية إدخالا له في باب العبادات والقربات، والله أعلم.
هذا الكلام الطويل الذي ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله يشير إلى أن العلماء حينما يؤلفون الكتب ويصوغون التراجم، والتراجم هي عناوين الأبواب، لما يقول كتاب الوضوء يضع في داخل كتاب الوضوء جملة من التراجم، هذه العناوين، هذه العناوين ليست من السهولة بمكان، هذه صناعة، لكن بعض أهل العلم يتفنن فيها وبعضهم دون ذلك، ومن أعظم من يتفنن فيها الإمام البخاري رحمه الله وكذا الإمام النسائي. الإمام النسائي يجري على منوال البخاري في هذا الفن. هؤلاء حينما يترجمون منهم أي من العلماء من إذا ساق الحديث ساقه في ترجمة واحدة وانتهى، ومنهم من يترجمه في أبواب متعددة كما يفعل البخاري، والبخاري قد يترجم للحديث الواحد في 5 مواضع، في 10 مواضع، في 15 موضعا، في 20 موضعا، وفي كل موضع يترجم له بمعنى. قال ابن دقيق العيد أنت إذا نظرت إلى صنيع هؤلاء الأئمة في تراجمهم وجدتها لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. النوع الأول أن يترجم للحديث بما هو ظاهر في الدلالة عليه، مثل ما يفعل عبد الغني هنا كذا، باب الاستياك، باب المسح على الخفين، وساق أحاديث في المسح على الخفين، وهذا هو الأصل في التراجم. الأصل في التراجم أن تكون الترجمة ظاهرة الدلالة، أو أن يكون الحديث ظاهر الدلالة على الترجمة التي ترجم له بها. ومنها النوع الثاني تراجم خفية لا تكاد تدرك العلاقة بينها وبين الحديث الذي جاء بعدها. من أمثلة ما هو أخفى هذه المواضع ما فعله الإمام البخاري رحمه الله في أول حديث في صحيحه، قال باب بدء الوحي، ثم ساق بإسناده عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الباب ما هو؟ بدء الوحي. ما العلاقة بين بدء الوحي وحديث إنما الأعمال بالنيات؟ ليست ظاهرة. ولهذا بعضهم قال أصلا هذا الحديث ما هو بعد الترجمة، هو أصلا قبل الترجمة، ساقه تبركا أو بمثابة خطبة في كتابه. قد ساق الحافظ ابن حجر أقوالا كثيرة جدا في تخريج العلاقة بينه وبين الباب. بعض أهل العلم أراح نفسه في التخريج وقال أصلا الذي جاء بالحديث بعد الترجمة أخطأ، الحديث أصلا قبل الترجمة والنساخ وضعوه بعد الترجمة. وهذا إذا قال هذا الشيء انتهت المشكلة بأسهل طريق، لكن من أورده بعد الترجمة احتاج إلى أن يبين العلاقة بينه وبين الباب. هذا نوع خفي. النوع الثالث منها ما هو ظاهر الدلالة على المراد، لكن الفائدة قليلة من الترجمة، بل تكاد هذه الفائدة لا تستحسن. وضرب لذلك باب السواك عند رمي الجمار. طيب هو أصلا رمي الجمار فيه شيء معنى يختص به حتى يحتاج إلى أن ينبه عليه؟ قال هذا فيه معنى لكنه ليس معنى بديعا، معنى جميلا، معنى يعني يحتاج إلى إظهار وإلى تعريف. لكن هذا الذي أنت تظن أنه ليس ببديع قد يكون بديعا. هذا الشيء الذي تظنه بادئ ذي بدء أنه لا يستحسن قد يكون مستحسنا، وذلك في أحوال ثلاث. الحالة الأولى أن يكون سبب الترجمة بهذا المعنى الذي هو في الظاهر ليس بغريب، أن يكون السبب أن المؤلف أراد أن يرد على مخالف في هذه المسألة لم تشتهر مقالته، يعني لم تشتهر هذه المقالة التي قالها، ومثل له بما روي عن ابن سيرين أنه كان يكره للرجل إذا قيل له أصليت أن يقول ما صليت، كان يكره للرجل إذا قيل له هل صليت أن يقول ما صليت، فترجم البخاري ترجمة فقال باب قول ما صلينا، ثم ساق فيه قصة الخندق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العصر، ولما سأله عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صليتها أو ما صليتها، إن هنا بمعنى ما، فقوله ما صليتها أنت قد تقول يعني وش الفائدة من هذه اللفظة؟ لا، هو أراد بها أن يرد على من كره أن يقال ما صليته، وكما عقد بابا أيضا في أنه يقال باب ما يقال رمضان، وأراد به الرد على من كره أن يقول رمضان وإنما يقال شهر رمضان. إذن هو الآن المعنى ليس بشيء كبير جدا، لكنه استحسنه لأجل أن يرد على قول لم يشتهر من قائله. الحالة الثانية التي يستحسن فيها ما لا يستحسن في بادئ الرأي أن يكون سببه الرد على فعل شائع بين الناس لا أصل له، فأراد أن يدل على أن هذا الذي شائع عند الناس لا أصل له، فيذكر الحديث للرد على من فعل ذلك كما اشتهر عند الناس أيضا كراهة أن يقال ما صلينا. فإذا هو أراد أن يرد على مقالة ابن سيرين، وأراد أن يرد على ما اشتهر بين الناس من كراهة أن يقال ما صلينا. وتارة يكون ذكر الترجمة لأمر يختص بذلك الذي ترجم له. هذا الذي ترجم له قد يكون عند بعض أهل العلم فيه نظر من استكراه أو نحوه، فترجم له لأجل أن أيضا يرد على من يستكره ذلك. البخاري رحمه الله ترجم لهذا الحديث بقوله: باب استياك الإمام بحضرة رعيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم استاك وفي حضرته عبد الرحمن بن أبي بكر، وكأنه يريد أن يقول إن من الفقهاء من يقول إن الإنسان لا ينبغي له أن يستاك بحضرة الناس، لأن الاستياك تنظيف كذا، والتنظيف الأشياء التي فيها إزالة للوسخ والدرن ينبغي أن يستخفي الإنسان بها، فهي كما قال من أشياء المهنة، يعني الأشياء التي ليست مرادة بل ربما يستحب الإنسان ألا يطلع عليها غيره من الناس. فأراد أن يقول إن الاستياك بحضرة الناس لا بأس به، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بحضرة عبد الرحمن ابن أبي بكر، وكأن في هذا إشارة إلى أن السواك ليس المراعى فيه معنى الطهارة فقط، وإنما يراعى فيه معنى التعبد والتقرب. وإذا كان مراعى فيه معنى التعبد والتقرب هل يستخفى به؟ ها؟ لا يستخفى به. لكن الذي يظهر والله أعلم أن عامة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها السواك ما ذكر فيها الاستياك بحضرة الناس، وإنما وقع هذا منه صلى الله عليه وسلم نادرا أو وقع قليلا، وحينئذ يبقى السواك بحضرة الناس مباح إذا احتيج إليه، لكن عامة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستياك لا يكون إلا عند الحاجة إليه، كما يستاك عند الوضوء أو يستاك عند الصلاة. ومن المعلوم أنه إذا استاك عند الصلاة أنه سيكون بحضرته أناس، لكن لا يبقى شغل الإنسان كما يفعل بعض الناس في المجلس عامة جلوسه أو في الدرس أو نحوه عامة وقته وهو يحرك سواكه. السواك ليس فعلا مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود به النظافة والطهارة، هذا هو معناه الأعم والأغلب، وإن كان معنى التقرب فيه وارد، فهو يفعل أحيانا عند الحاجة إليه. قال الإمام أحمد: يستاك بيساره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما علمت أن أحدا من الأئمة خالفه في أنه يستاك باليسار. والمقصود بكلام شيخ الإسلام ما أعلم أن أحدا من الأئمة خالف، أي من أتباع المذاهب، وإلا فجده أبو البركات كان يختار الاستياك باليمين. ومبنى هذا عندهم: هل الاستياك تطهر أو الاستياك تقرب؟ فإذا قيل تطهر فاليسار هي المناسبة لفعل التطهير، وإذا قيل تعبد وتقرب فالمناسب لها فعل اليمين. والذي يظهر أن المعنيين فيهما المعنيين مرادان في الأمر جميعا، وإن كان معنى التطهر فيها أكثر وأقوى. والأمر الحمد لله فيه واسع، مدام أنه لم يأتي فيه نص فمسألة اجتهادية، وإن كان استعمال اليسار ربما يكون أقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فقول مطهرة يدل على أنه من باب التطهير. نعم، إيش سنة؟ إي نعم، وسبق معنا أن كما قال بعض أهل العلم: ما رأيت شيئا عند أهل الإسلام أكثر تفريطا منهم في مسألة السواك، مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة متواترة، فهو سنة. نعم، باب المسح على الخفين.
باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا. قال المؤلف رحمه الله: كلا الحديثين يدل على جواز المسح على الخفين، وقد تكثرت فيه الروايات، ومن أشهرها رواية المغيرة، ومن أصحها رواية جرير بن عبد الله البجلي بفتح الباء والجيم معا. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير، لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. ومعنى هذا الكلام أن آية المائدة إن كانت مقدمة على المسح على الخفين كان جواز المسح ثابتا من غير نسخ، وإن كان مسح الخفين متقدما كانت آية المائدة تقتضي خلاف ذلك فينسخ بها المسح. فلما تردد الحال توقفت الدلالة عند قوم وشكوا في جواز المسح. وقد نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: قد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟ إشارة منه بهذا الاستفهام إلى ما ذكرناه. فلما جاء حديث جرير مبينا للمسح بعد نزول المائدة زال الإشكال. وفي بعض الروايات التصريح بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بعد نزول المائدة، وهو أصرح من رواية من روى عن جرير: وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة، حتى عد شعارا لأهل السنة، وعد إنكاره شعارا لأهل البدع.
طيب، باب المسح على الخفين. الخفان هما ما يصنعان من جلد ويستر بهما القدم إلى الكعبين، والغالب في الخفين أن ترتفع عن الكعبين وتكون تأخذ في الساق، لأن المقصود بها لمن يستعملها الدفء أو اتقاء ما يمشي عليه، وإن كانت هي أكثر ما تستعمل في وقت الشتاء. وأما في وقت الصيف فعامة لباس الناس النعل، والخف هو الساتر لهذا لمكان الفرض، أي الساتر لما يجب غسله من الرجلين. هذه الخف أو المسح على الخفين قال تكثرت فيه الروايات، أي كثرت. وقد قال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن الحسن البصري أنه سمع 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروون المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اجتمع في رواية المسح على الخفين رواية الخلفاء 4 وأهل بدر كلهم وأهل الحديبية كلهم، وإن كان القول بكلهم هذا فيه نظر، لأنه إذا قيل بهذا فإنه يجب أن تكون أكثر من 70 أو أكثر من 40 كما قال الإمام أحمد. المقصود أن المسح على الخفين قد ثبت بطرق متواترة، ولهذا أصبح المسح على الخفين شعارا لأهل السنة، وترك المسح على الخفين شعارا لأهل البدعة من الشيعة والخوارج ومن قال بقولهم. وقد قال بعضهم إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بالمسح على الخفين، رويت أقوال عن علي وابن عباس وعائشة وأبي هريرة. جاء عن علي أنه قال: ما أبالي أمسحت على خفي أو مسحت على ظهر حماري. يعني أن مسح على الخفين مثل مسح على ظهر الحمار، وهل الإنسان يطهر بمسح على ظهر الحمار؟ لا يمكن. لكن هذه الأقوال المروية عن هؤلاء الصحابة لا يصح منها شيء، بل على العكس من ذلك، وردت أدلة صحيحة عن هؤلاء الذين تعلق بأقوال رويت عنهم ضعيفة، جاء عن علي وجاء عن ابن عباس وجاء عن عائشة وجاء عن أبي هريرة المسح على الخفين. ولهذا فلا تعلق للشيعة والخوارج بما يروى في هذا الباب عن هؤلاء الصحابة، لأن كل ما روي عن هؤلاء الصحابة في هذا الباب من المنع من المسح على الخفين فهو ضعيف لا تقوم به حجة، بل الثابت عنهم بالأسانيد الصحيحة مسحهم على الخفين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، يقول من أصح الأحاديث، هو الآن ساق عندنا حديث المغيرة وحديث حذيفة، قال ابن دقيق العيد: ومن أصحها رواية جرير بن عبد الله البجلي. والحقيقة هنا ابن دقيق العيد لما قال من أصحها ما يريد الصحة الاصطلاحية العائدة للإسناد، لأن رواية حذيفة ورواية المغيرة في الصحيحين، وأما حديث جرير بن عبد الله البجلي فهو في مسلم، فهل يكون حديث جرير أصح من حديث المغيرة وحذيفة المتفق عليهما؟ هل يكون أصح منهما؟ لا، لأن متفق عليه عند أهل الحديث أن ما اتفق عليه الشيخان فهو أقوى مما انفرد به أحدهما، أقوى مما انفرد به البخاري، ومن باب أولى أقوى مما انفرد به مسلم. لكن مراد ابن دقيق العيد لما قال ومن أصحها، يعني من أظهرها دلالة، من أظهرها دلالة على المسح على الخفين، حديث جرير بن عبد الله البجلي. جرير بن عبد الله البجلي أسلم في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل إنه أسلم في آخر سنة عشر، وقيل إنه أسلم في أول السنة الحادية عشر التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا فيه نظر، بل بعضهم بالغ وقال إنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما، لكن ذكر أهل السير والواقدي وإن كان ضعيفا في الحديث لكنه حجة في السير أن جرير قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قبل حجة الوداع، وأرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قومه ووافى النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم، أي في الحج. وعلى كل على أكبر تقدير جرير أسلم في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم مات بعد الحج بشهرين ونيف. إذن جرير متأخر الإسلام. جرير بن عبد الله البجلي حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، إذن مسح النبي صلى الله عليه وسلم متأخر، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين متأخر. وكأنه كان هناك إشكال عند بعض الناس في التعارض بين أحاديث المسح على الخفين وبين آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بقراءة النصب عطفا على الغسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. فلما أشكلت عليهم هذه الأحاديث، لما أشكل عليهم أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، قالوا له: هل مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين قبل المائدة ولا بعد المائدة؟ فقال جرير: وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ يعني أنا أصلا ما أسلمت إلا بعد المائدة، فلا يرد احتمال أن يكون مسح النبي صلى الله عليه وسلم قبل آية المائدة فتكون آية المائدة ناسخة للمسح. وهنا أورد إشكال، وهو أنه قد يقال جرير حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، يحتمل أن يكون جرير إنما حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبره به صحابي آخر. وهل من لازم كون الصحابي متأخر أن يكون هذا الفعل الذي يحكيه متأخر أيضا؟ لا يلزم، أنه يمكن أن يكون هذا يرويه عن صحابي متقدم الإسلام، هذا الاحتمال غير وارد. لماذا؟ قال لأنه جاء في بعض الروايات التصريح بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بعد نزول المائدة. إذن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول المائدة بيقين، ولهذا قال كان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير، يطمئن قلوبهم. وصار عبد الله بن مسعود في الكوفة، ولعلهم يعني كانوا يطمئنون لحديث ابن جرير لأنه يرد على الشيعة الذين لا يرون المسح على الخفين، ويقول لهم إن جرير بن عبد الله البجلي يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وذلك بعد نزول آية المائدة. فلا يمكن أن يرد احتمال أن تكون آية المائدة ناسخة لحديث المسح على الخفين.
فضل. قال عفى الله عنك. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين دليل على اشتراط الطهارة في اللبس لجواز المسح، حيث علل عدم نزعهما بإدخالهما طاهرتين فيقتضي أن إدخالهما غير طاهرتين مقتضي للنزع. وقد استدل به بعضهم على أن إكمال الطهارة فيهما شرط، حتى لو غسل إحداهما وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح. وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف، أعني
في هذا
نعم. قال وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف، أعني في دلالته على حكم هذه المسألة، فلا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحد منهما
واحدة،
عفى الله عنه، قال عن كون كل واحدة منهما أدخلت طاهرة، بل ربما يدعى أنه ظاهر في ذلك، فإن الضمير في قوله أدخلتهما يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما. نعم، من روى فإني أدخلتهما وهما طاهرتان فقد يتمسك برواية هذا القائل من حيث
لا قد يتمسك بروايته هذا القائل
كذا بروايته
بروايته
الله عنه قال فقد يتمسك بروايته هذا القائل من حيث إن قوله أدخلتهما يقتضي كل واحدة منهما، فقوله وهما طاهرتان حال
من حيث إن قوله
أدخلتهما يقتضي كل واحدة منهما.
أيوة.
قال عفى الله عنك. فقوله وهما طاهرتان حال من كل واحدة منهما، فيصير التقدير أدخلت كل واحدة في حال طهارتها، وذلك إنما يكون بكمال الطهارة.
عندي قد من حيث إن قوله أدخلتهما إذا اقتضى كل واحدة منهما، فقوله وهما طاهرتان حال من كل واحدة منهما، فيصير التقدير أدخلت كل واحدة في حال طهارتها. نعم.
إذا اقتضى الله.
إذا اقتضى نعم. إذا اقتضى كل واحدة منهما فقوله إلى آخره.
قال عفى الله عنك. وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه قد لا يتأتى في رواية من روى أدخلتهما طاهرتين. وعلى كل حال فليس الاستدلال بذلك القوي جدا لاحتمال الوجه الآخر في الروايتين معا، اللهم إلا أن يضم إلى هذا دليل يدل على أنه لا تحصل الطهارة لإحداهما إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء، فحينئذ يكون ذلك الدليل مع هذا الحديث مستندا لقول القائلين بعدم الجواز، أعني أن يكون المجموع هو المستند، فيكون هذا الحديث دليلا على اشتراط طهارة كل واحدة منهما، ويكون ذلك الدليل دالا على أنها لا تطهر إلا بكمال الطهارة، ويحصل من هذا المجموع حكم المسألة المذكورة في عدم الجواز.
طيب، هذه المسألة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فيه استدلال على مسألتين. المسألة الأولى على أن الخف لا يجوز المسح عليه إلا إذا أدخل على طهارة، وهذا شيء مجمع عليه إلا خلاف شاذ لا يلتفت إليه. لو أن إنسان لبس خفين وهو محدث ثم توضأ لم يجوز له أن يمسح على الخفين، هذا لا إشكال فيه. المسألة الثانية هي ما إذا غسل الإنسان رجله اليمنى ثم أدخل خفه ثم غسل رجله اليسرى ثم أدخل خفه، فهل يجوز له أن يمسح على الخفين بعد ذلك أو لا؟ هذه المسألة مبنية قبل أن ندخل في التفصيل الذي ذكره على مسألة أخرى. المسألة الأخرى هي أن أعضاء الطهارة الوجه واليدان والرجلان والرأس، هل يحصل الطهارة لكل عضو بغسله حين يغسل؟ فالوجه حينما تغسله تطهر الوجه، فإذا غسلت اليد اليمنى تطهرت اليد اليمنى، إذا غسلت اليد اليسرى تطهرت اليد اليسرى، إذا مسحت الرأس تطهر الرأس، إذا غسلت الرجل اليمنى تطهرت، إذا غسلت الرجل اليسرى تطهرت. يعني هل كل واحدة من هذه الأعضاء تطهر بجريان الماء عليها، أو أن كل واحدة تبقى طهارتها معلقة حتى تفرغ من آخر عضو من الوضوء؟ قولان، بعضهم يقول كل عضو يطهر في وقت ما تجري عليه الماء، والبعض يقول إن الطهارة موقوفة حتى الانتهاء من آخر عضو، فإذا انتهيت من آخر عضو حصلت الطهارة للأعضاء، بدليل أنك لا يمكن أن تصلي قبل أن تغسل آخر عضو. وإذا كان كذلك فهذا ينبني على هذا أو يفرع على هذا، إذا قلنا إن الطهارة تحصل لكل عضو، هذا الذي غسل اليمنى ولبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف، أيصدق عليه أنه أدخل رجليه وهما طاهرتان؟ ها؟ يصدق عليه، وحينئذ يجوز له أن يمسح عليهما. طيب، ومن قال إن الطهارة معلقة حتى آخر عضو وهو قد لبس خف اليمنى قبل أن يغسل اليسرى، هل اليمنى حينما دخلت كانت طاهرة؟ لا، وحينئذ فلا يصح له أن يمسح. ماذا يفعل؟ يخلع اليمنى واليسرى، ولا ما يحتاج اليسرى، يخلع اليمنى ثم يعيدها ثم يمسح عليها. هذا الكلام تعال الآن طبقه على الحديث. الحديث يقول دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، طاهرتين حال، يعني حال كونهما طاهرتين. فمن قال إن الطهارة تتجزأ قال حينئذ يجوز له أن يمسح على من لبس الخفة الأيمن قبل أن يغسل اليسرى، يجوز له أن يمسح عليها لأنها طاهرة. ومن قال إن الطهارة معلقة قال لا يصح حينئذ أن يمسح لأنه لم يصدق عليه أنها طاهرة. طيب، قال إن من قال إنه لا يجوز أن يمسح في هذا الاستدلال في قول أدخلتهما طاهرتين ضعف، أي الاستدلال بهذا الحديث على أنه لا يصح له أن يمسح ضعف، لأنه يحتمل أن يكون أدخلتهما حال طهارة كل واحدة منهما، لكن هذا الإلزام هو لمن يقول إن الطهارة تتجزأ، لكن من يقول إن الطهارة تتجزأ لا يرد عليه هذا الإلزام. جاءت رواية قال دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان. قوله وهما طاهرتان قد يستدل به على أنه حين الإدخال كانت الطهارة قد حصلت لكليهما. الرواية الأولى أدخلتهما طاهرتين يصح، أدخلتهما طاهرتين يعني كل واحدة منهما طاهرة، لكن لما قال دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان يعني حصل الإدخال بعد حصول الطهارة لكليهما. قال ربما تكون هذه الرواية قوية يستدل بها من يقول إنه لا يصح أن يمسح، لكن يقول هذا الاستدلال ليس بقوي جدا، لأن حتى رواية وهما طاهرتان تحتمل وكل واحدة منهما طاهرة. لكن إذا أردتم يقول يا من تمنعون، الحقيقة أن هذا مذهب الجمهور، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وخالف في هذا أبو حنيفة فقال يجوز أن يمسح على الخف وإن كان قد أدخل الأيمن قبل أن يغسل اليسرى، وهذا من إنصاف ابن دقيق العيد رحمه الله، فهو الآن يقوي مذهب الحنفية مع أنه ليس بحنفي. يقول أنتم يا الجمهور حينما تمنعون من هذا الحديث الحقيقة برواية أدخلتهما طاهرتين بعيد عن الاستدلال، رواية وهما طاهرتين فيه شيء من القوة لكنه ليس بقوي جدا. تريدون أن تقووا مذهبكم، هاتوا دليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض وأن الطهارة تبقى موقوفة حتى نهاية العضو الأخير. أين الدليل؟ إذا جئتم به قوي الاستدلال، فنقول هذا الحديث يدل على أنه لا بد من الطهارة، والدليل الذي عندكم يدل على أن الطهارة لا تحصل إلا بعد الانتهاء من آخر عضو. هاتوا الدليل ولا دليل، يعني ما في دليل ظاهر بالفعل على أن الطهارة لا تحصل إلا لآخر عضو. فإن أورد عليك وقيل هل يصح للإنسان أن يصلي قبل أن يغسل آخر رجل؟ قلنا لما يصح. ومن قال لك أن الطهارة التي أن الفعل الذي يشترط فيه طهارة كل الأعضاء يمكن أن يصنع ببعض الأعضاء؟ الصلاة ما يمكن أن يدخلها بطهارة بعض الأعضاء والبعض الآخر، لكن العضو أصلا حصلت له الطهارة. بل ربما يستأنس وإن كان ليس بقوي جدا بحديث أن الرجل إذا غسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. الآثار المترتبة على الطهارة هل علقت حتى ينتهي من آخر شيء ولا وقعت مباشرة؟ يعني الثواب وتكفير السيئات وقع بعد غسل الوجه مباشرة، وبعد غسل اليدين مباشرة، وبعد غسل الرجلين مباشرة. فالذي يظهر والله أعلم هو أن الطهارة تحصل لكل عضو حين غسله، لكن الطهارة الكاملة التي يحصل بها الصلاة لا تكون إلا بانتهائه من آخر عضوين. طيب تفضل.
قال وفي حديث حذيفة تصريح بجواز المسح عن حدث البول، وفي حديث صفوان بن عسال بالعين المهملة وتشديد السين ما يقتضي جوازه عن حدث الغائط وعن النوم أيضا ومنعه عن الجنابة.
طيب في حديث حذيفة، وحديث حذيفة الحقيقة قد أشار الحافظ رحمه الله الإمام عبد الغني المقدسي لأنه مختصر، والحديث أن حذيفة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم، والسباطة هي مكان مرمى الزبالة ونحوها، فبال قائما، قال حذيفة فتنحيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أدنه، فدنوت منه حتى قمت عند عقبيه فتوضأ. رواية البخاري. زاد مسلم فمسح على خفيه، ولهذا المسح على الخفين في رواية حذيفة ليس متفقا عليه، وإنما هو من رواية مسلم وليس في رواية البخاري. الآن المسح على الخفين في حديث حذيفة كان في الحدث الأصغر وهو البول. في حديث المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلت مطهرا. إذن هذا في الحدث الأصغر. إذن هذان الحديثان يدلان على جواز المسح في الحدث الأصغر في البول، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: ويلحق بالبول كل حدث أصغر. وقد جاء في حديث صفوان بن عسال أنه أيضا يمسح عليها في حدث الغائط والنوم. في حديث صفوان قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابه. فذكر الغائط وذكر البول وذكر النوم. إذن المسح على الخفين يكون في الأحداث الصغرى، لكن في الحدث الأكبر أمر بخلع الخفين لأنه لا يجوز المسح عليها حينئذ في الحدث الأكبر. في حديث صفوان أيضا إشارة إلى توقيت المسح على الخفين، وأن المسح على الخفين مؤقت ليس دائم، وأن توقيته كما جاء في هذا الحديث يوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها بالنسبة إلى المسافر. وفي هذا دلالة صريحة على هذا التوقيت بخلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المسح على الخفين لا يتأقت، وأنه متى ما بقي لابسا لخفيه فإنه يمسح عليهما. بقيت مسائل لم يشير إليها الشارح، وهي مثلا يقاس على المسح على الخفين المسح على الجوربين. فالمسح على الجوربين جائز ما دام أنه يصدق عليها أنها جورب، لأن المشقة في المسح على الخفين يماثلها المشقة التي في المسح على الجوربين. وحاجة الإنسان إلى الاستدفاء بالجوارب كحاجته إلى الاستدفاء بالخفاف، بل ربما يكون استعمال الناس عامة للجوارب أكثر من استعمالهم للخفاف، وحينئذ فيمسح على الجورب كما يمسح على الخف. والصحيح أيضا أن الجوارب ما دام أنه يصدق عليها أنها جوارب فإنه يمسح عليها ما دام اسمها صادقا عليها، وإن حصل فيها تخريق وإن حصل فيها شيء ما دامت أنها لم تخرج عن اسم الجورب فإنه يجوز المسح عليها. وكذا لا يفرق بين كون الجورب صفيقا لا يرى من ورائه البشر وبين كونه شفافا ترى من ورائه البشرة، لأن المقصود هو الحاجة إلى عدم النزع، الحاجة إلى عدم نزع الخفين، وحينئذ فإنه يمسح عليها سواء كانت خفيفة أو كانت ثقيلة سميكة، وسواء كانت صحيحة أو كانت مخرقة. ومثل المسح على الخفين المسح على العمامة، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عمامته، والعمامة المقصود بها هي الثابتة ليست هذه التي نحن نلبسها، هذا يسمى في اللغة خمار ولا يسمى عمامة، إن العمامة هي التي توضع على الرأس ويجد الإنسان فيها مشقة في نزعها، خاصة أنه يستدفئ بها. ومثله أيضا خمر النساء التي تدار على رؤوسهن فتحتاج المرأة إلى الاستدفاء بها فإنه أيضا يمسح عليها. وهذا من كمال الشريعة، فإن هذه الأحوال العارضة قد راعاها الشرع وراعى حاجة الناس إلى مثل هذه الأفعال، وإن كانت المشقة التي تنال الإنسان بعدم مسحه على الخفين ليست من المشقة الشديدة القوية الذي يؤدي عدم الترخص فيها إلى هلاك أو قرب الهلاك، لأن التخفيف والتيسير واقع في المشقات العظيمة وهي التي يسمى التخفيف في منزلتها بمراعاة الضرورة، والمشقات التي دون ذلك وهذه هي التي يقع التخفيف فيها في منزلة الحاجة، لأن الإنسان قد لا يتضرر كثيرا بأن ينزع خفيه أو أن ينزع عمامته، لكنه يجد نوعا من المشقة فأذن له حينئذ. هل المسح على الخفين رخصة أو عزيمة؟ وينبني على هذا مسألتان. المسألة الأولى، إذا قلنا إنه رخصة فهل الأولى للإنسان لو أنه لا يجد مشقة أن ينزع ويغسل أو يمسح ولا ينزع؟ إذا قلنا إنها عزيمة فالأفضل أن يبقيها وأن لا ينزعها، وإذا قلنا إنها رخصة فيأتي الخلاف بين أهل العلم في أنه هل الأولى إذا لم يجد مشقة أن ينزع أو لا ينزع، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل أن ينزع إذا كان لا يجد مشقة شديدة، والصحيح أنه لا ينزع حتى وإن لم يجد مشقة، لأن هذه رخصة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وذلك لأن الشريعة أصلا مبناها على التسهيل والتيسير، وذلك هو مراد الشارع. ولهذا قال الإمام الشاطبي: ينبغي على المكلف في إراداته أن يقصد موافقة إرادات الشارع، فحيث أراد الشارع التخفيف فينبغي أن يريد الإنسان أيضا التخفيف، فإذا يسر الله عز وجل عليك فاقبل هذا التيسير، وهي هبة من الله عز وجل، والإنسان يأبى مع أحد الناس أن يرد هبة من يهب له أو هدية من يهدي إليه، فكذلك إذا جاء التيسير من الشرع فالإنسان يقبل هذا التيسير. ولهذا الأفضل أن الإنسان لا يتكلف، كما قال ابن القيم، لا يتكلف ضد حاله، إن كان هو يريد أن يخلع فخلع، وإن كان لا يريد أن يخلع فإنه يمسح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.